الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إخوة يوسف دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ومدح الله عز وجل يعقوب عليه السلام على هذا القول، قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب عليه السلام وإنه لذو علم لما علمناه، أي أنه صاحب علم. يعقوب ذو علم أي صاحب علم لما علمناه. ما هنا مصدرية، والهاء تعود على يعقوب، أي وإنه لذو علم لما علمناه، أي من أجل تعليمنا إياه، من أجل تعليمنا، أي تعلم هذا العلم لأننا قد علمناه، أي الله الذي علمه. ويحتمل أن تكون موصولة، أي التقدير، وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه إياه. فهذا مدح ليعقوب عليه السلام، صورة ثناء على يعقوب أنه صاحب علم، لذو علم لما علمناه. والعلم الذي ذكر هنا في سياق هذه الآية إنما هو العلم بالأسباب وموقع الأسباب، ويعلم أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. وإنه لذو علم لما علمنا، لأن يعقوب جمع بين شيئين، أنه أخذ بالأسباب لا تدخل من باب واحد وادخل من أبواب متفرقة، والشيء الآخر قال وما أغني عنكم من الله من شيء، وبعد ذلك قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالعالم هو الذي يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب يتوكل على الله. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على رب العالمين. وإنه لذو علم لما علمناه. بعض أهل التفسير قال وإنه لذو علم لما علمناه، أي أن يعقوب ذو علم، أي ذو عمل لما علمناه، أي للذي علمناه إياه، هو ذو عمل لما علمناه. نقله البخاري عن قتادة قال إنه لذو علم أي ذو عمل، لأن العلم ثمرته العمل. نقل البخاري عن قتادة أن قوله تعالى وأنه ذو علم أي لذو عمل. ونعم، العلم إن لم يتبعه العمل يضر ولا ينفع. كل شيء إن لم ينفع لا يضر، إلا العلم إذا لم ينفع يضر. أي شيء في الحياة إذا ما نفع ممكن لا يضر، لا ينفع ولا يضر، إلا العلم إذا لم ينفع فهو يضر، ضار، يصبح العلم ضارا. إذا لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فإذا العلم ثمرته العمل، ذلك العلم يبقى حبيسا حتى يعمل به. تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن تفلحوا حتى تعملوا. قال تعلموا ما شئتم أن تتعلموا فلن تبلغوا ولن تفلحوا حتى تعملوا بما علمتم. وقالوا هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أصلا إخوان العلم مقصوده أن نعمل به، والعلم الذي لا عمل به أو لا ثمرة له هذا علم عقيم، يعني علم يبقى في الذاكرة فقط. لكن العلم الذي يعمل به يكون بركة على حياة الذي عمل به وعلى الأمة كذلك. الإمام أحمد رحمه الله يعدون من كراماته رحمه الله، قال ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي إلا عملت به، ما كتبت حديثا بيدي إلا عملت به. مسند الإمام أحمد 28,000 حديث. يقول أنا ما كتبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى كتبت أن النبي احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. هذا فائدة العلم. لماذا أنا أتعلم؟ شوف، تعلم هذه المعلومة أن النبي احتجم، عمل حجامة، عملها له أبو طيبة، فحجمه أبو طيبة، فالنبي أعطى للحجام لأبي طيبة دينارا أجرة، قال أنا احتجمت وأعطيت الحجام دينارا، حتى أعمل بهذا الحديث. وكان بعض السلف يقول ما سمعت بحديث إلا عملت به ولو مرة في حياتي، حتى أكتب من أهله، ولو مرة حتى أكتب من أهل ذاك الحديث. فإذا المقصود في بالعلم الذي نتعلمه نحن، هذه المجالس أصلا مجالس قراءة القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، مقصود بها نعمل، ليس المقصود الثقافة. لو يأتي المسلمون إلى مجالس العلم، إلى خطب الجمعة بهذه النفسية يتغير الحال والله يا إخواني. لو يأتي المسلم إلى خطبة الجمعة وهو ونيته إن شاء الله كل ما أتعلمه اليوم خطبة الجمعة أنا سأعمل به تماما. الشيخ الآن ماذا يقول؟ قال الله، قال رسوله، ثم يقول كلام أهل العلم. أنا إن شاء الله سأعمل بما أتعلم بإذن الله. اليوم يتغير الحال، يتغير الحال. لكن قالوا إن بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، وإن الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، وإن المسلمين اليوم يقولون سمعنا واستمتعنا. الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا، وبنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، والمسلمون سمعنا واستمتعنا. والله خطبة الشيخ ممتعة، والله درس الشيخ جميل، والله درس مؤثر طيب، استمتعنا، لكن المطلوب سمعنا وأطعنا. فإذا قال وإنه لذو علم، لذو علم يعني لذو عمل على ما فسره قتادة، لأنه كما قال الشيخ عبد الله العلمي قال لا يقال، ضرب مثال دنيوي، قال لا يقال فلان نجار حتى يعمل خزانة أو صندوقا مثلا، يقال نجار وبقي يدرس النجارة نظرية 10 سنوات وبدرس نظري يقرأ كتب عن النجارة، لا يقال نجار. قال ولا يقال فلان طبيب حتى يعالج المرضى، لو بقي 10 سنوات وهو يقرأ في كتب الطب لا يقال طبيب، قرأت، أنت قرأت كتب الطب لكن لست طبيبا. كذلك فكل ذلك يثبت، كل هذا العلم يثبت بالعمليات، بالعمل لا بالنظريات. فيقول يعقوب بدا علمه بالعمل لا بالعلم فقط، لا بالشيء النظري. فيعقوب لما مدحه الله وإنه لذو علم لما علمناه، ذلك قالوا من أوتي علما فلم يعمل به لحري ألا أنه لم يؤت علما ينفعه، لم يؤت علما كأنه ما تعلم. ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الذي لا يكون على هذه الصفة حقيقة ليس من أهل العلم، إن الله قال إن الذين أوتوا العلم من قبله، يعني وصف بني إسرائيل الذين آمنوا إن الذين أوتوا العلم، فكل من تبعهم على هذه الطريقة عنده خشوع بمثل هذه الصفة، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال وإنه لذو علم لما علمنا. طبعا وصف يعقوب عليه السلام هنا بأنه ذو علم حتى لا تتوهم أن تقول يعقوب يخاف على أبنائه العين، أين التوكل على الله؟ أين يعقوب عليه السلام؟ صلته بالله خلص يذهب والله يحفظه، يدعو لهم. لماذا أيليق بنبي أن يقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ هل هذا يليق به؟ قال لك مدحه الله حتى لا تتوهم النقص في يعقوب، وإنه لذو علم لما علمناه، مثل ما قال عن داود وسليمان، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. الصواب كان مع سليمان في هذه المسألة، مع الابن وليس مع الأب، لذلك لست أنت دائما المصيبة، ممكن قد يصيب ابنك أنت تخطئ. ففهمناها سليمان. لكن الآن فهمناها سليمان، ما هي إيش القصة؟ شو الخبر؟ واحد غنمه دخل، غنم رجل دخل على أرض على مزرعة رجل فأكلت الغنم ما فيه، فاحتكم إلى داود عليه السلام، قال الغنم يعطى لصاحب الأرض ما دام أن صاحب الأرض أكل زرعه من قبل الغنم، إذن أنا أعاقب من دخل غنمه تلك الأرض بأن أعطي الغنم لصاحب الأرض، كل الغنم لصاحب الأرض، هكذا حكم داود. سليمان عليه السلام قال لا، قال يأخذ الغنم ينتفع به بلبنها بصوفها بكذا حتى ينبت زرعه، فإذا نبت الزرع وعاد كما كان أرجع الغنم إلى صاحبه، فكان الصواب مع من؟ قال الله تعالى ففهمناها هذا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. غنم دخلت على مزرعة فأكلت ما فيها، الآن هذا الغنم يعطى لصاحب المزرعة له تملكا أو يعطى لينتفع به ثم يعيده؟ كان داود عليه السلام حكم داود أن يعطى هذا الغنم تملكا، وحكم سليمان أن يعطى هذا الغنم ينتفع به إلى أن ينبت زرعه. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، يعني الأصوب في هذه المسألة مع سليمان. لكن إذا أنت تقول طب داود لماذا حكم بهذا؟ إذن داود ليس عنده علم وليس عنده فقه في القضاء، قال لك مباشرة ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما، فحتى لا تتوهم النقص في داود قال لك وكلا آتينا حكما وعلما، وأنت حتى لا تتوهم النقص في يعقوب قال لك وإنه لذو علم لما علمناه، هذا يعقوب عنده علم بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الرازي وجهان، لا يعلمون مثل علم يعقوب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم، بهذه الصفة والعلم. ذلك من الناس من يهمل معرفة الأسباب الظاهرية ولا يعلم ولا يثبت لها أي أثر، لا يعلم. ومن الناس من يثبت للأسباب كل شيء لا يعلم. والصحيح مثل يعقوب عليه السلام أن الأسباب لها أثر لكن تأثيرها بإذن الله الواحد القهار، فإذا شاء أن يسلب منها ذاك التأثير، إذا خطأ تقول والله هذا الشيء لا يؤثر، لما الله جعل فيه التأثير، الله جعل الله في النار الإحراق يؤثر، جعل الله في السكين القطع يؤثر، لكن لو شاء الله لسلب تلك الخاصية منها. هذا الآن والدليل أنك إذا قربت نارا من يدك تحرقه، لكن لو شاء الله لسلب تلك الخاصية، ما هو وضع تلك الخاصية فيها. فإذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويؤخذ من هذا كلمة أكثر الناس، نحن مرت معنا كثيرا، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعقلون، أكثرهم ولكن أكثرهم لا يشكرون، أكثر أكثر، الأكثرية أيها الإخوة ليست دليلا على الصواب، بل غالب الناس هم في ضلال وانحراف وابتعاد عن الحق والهدى والرشاد، غالب الناس. إذا أردت الأغلبية، يعني إذا قلنا أغلبية، الغالب بانحراف، الغالب على طريق الغي والضلال، لا يعلمون، لا يعقلون، لا يشكرون، لا، لكن أكثرهم، لكن أكثر الناس لا يعقلون. فالأكثرية إذا أردت أنت الأكثرية، فالأكثرية ما عندهم عقل، وذلك عند العلماء ما في حكم للأكثرية، يقول والله الأكثر، الأكثر كذا، الأكثر أكثر عامة الناس يريدون، من قال لك أن أكثر عامة الناس؟ عندك عند المسلمين في شيء اسمه شورى، وعند الشورى في شيء اسمه أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد مش الأكثرية، أهل الحل والعقد وناس أصحاب عقول، أصحاب فهم، أصحاب علم، أصحاب فقه، وناس يجمعون بين الفهم الديني وبين السياسة الشرعية، فعندهم بعد نظر، اسمهم أهل الحل والعقد، يختارون وكذا حتى إذا حصل شورى وكذا بينهم، مش لعامة الناس. عامة الناس الآن لو أردت أن الآن مشكلة الأكثرية في وقتنا إنه الأكثر إذا اختاروا الضلال مش مشكلة نقبل بالضلال، اختاروا الفسق نقبل بالفسق، اختاروا الانحراف نقبل بالانحراف. الأكثر حكم الشعب للشعب، حكم الناس للناس، أكثرية الناس الغالبية، وهذا خطأ. الغالبية أيها الإخوة، إذا أردت الغالبية في القرآن الغالبية مذمومة، بل أكثر الناس يذهبون لجهنم، أكثر الناس سيذهبون لجهنم، من كل 1999 للنار واحد للجنة. إذن كم نسبة النجاة؟ واحد بالألف، واحد بالألف. تقول لي أنا مع أكثر الناس، أكثر الناس في جهنم. والذين مدحوا وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فما آمن معه إلا قليل 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 الذين مدحوا، والأكثر والكثير وكذا ذموا غالبا في القرآن. الأكثر ذموا في من البشر، أكثرية البشر. لما؟ لأن إبليس أصلا توعد فقال لأتينهم بين أيديهم من خلفهم من عيمانهم وعن شمائلهم، بعدين قال ولا تجدوا أكثرهم، ولا تجدوا أكثرهم، شوف الأكثرية، ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. أكثر الناس لا تجدوا أكثرهم شاكرين. طبعا بعضهم قال هذا تكمل لما قاله أيضا إبليس متى قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال هذا من كلام تكملة كلام إبليس. وآخرون قال لا، إبليس توقف كلامه عند لأتينهم بين أيديهم خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم، فالله تعالى قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، وأكثر الناس لا يشكرون. وهنا عند الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآن إخوة يوسف ذهبوا إلى مصر، إلى حيث عزيز مصر الذي لا يعرفون أنه أخوهم، واصطحبوا معهم أخاهم. طبعا قطعت الفيافي والقفار، قطعت المسافات، وإذا بهم يدخلون مصر، امتثلوا أمر أبيهم، دخلوا من أبواب متفرقة، إذا بهم يدخلون على يوسف، يدخلون على يوسف ومعهم أخوهم. فيوسف الآن عرف أخاه، عرف إخوته، أخوه أيضا ما عرفه، يعني أخو يوسف ما عرف يوسف. إذا قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. أولا أيها الإخوة، ولما دخلوا على يوسف، دخلوا جميعا الإخوة، جميعا دخلوا ومعهم أخوهم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. قد يجمع الله الشتيتين، في اجتماع الشتيتين برد اليقين، برد اليقين، برد النفس. هذا يوسف يلقى أخاه بعد سنوات طويلة، وأنت لك أن تتخيل مشهد لقاء الأخ بأخيه الذي أصلا هم كانوا الإخوة جميعا مؤامرة على يوسف وأخيه، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إذا قال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آوى في اللغة ما معناها؟ آوى، انظروا، يقول التفسير آوى أعاد، ضم، أحاط، أنزل عنده، أشفق، رحم، رق. كل هذه المعاني انضمت إلى بعضها البعض لتجمع آوى. يقول أعاد، ضم أخاه إليه، أحاط بأخيه، أنزله عنده، أشفق، رحم، رق. يقولون تآوت الطير إذا انضم بعضها إلى بعض، تآوى الجرح إذا تقارب للبرء. فانظر كيف صور القرآن حال يوسف عند لقاء أخيه بعد الغياب الطويل، كان يقول ضمه، أنزله عنده، أشفق عليه، رحمه، رق له، أكرم منزله. قال آوى، هذه كلمة آوى. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى إليه، قربه منه، وحق له أن يقرب أخاه منه بعد أن حصل أخوه بهذا الجفاء، بعد أن حصل أخوه هذا الجفاء السنوات الطويلة. يعني إذا كان أخو يوسف يتألم أن إخوته قد ذهبوا به وزعموا أن الذئب قد أكله، ثم يقول له: أنا الآن يا أخي في العز والتمكين بفضل الله ذي القوة المتين. ولذلك وجد أخو يوسف في تلك الحالة أسوة، وذا قال: فلا تبتئس ما كانوا يعملون، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. المصاب إن شاركك غيرك في مصيبتك حصل لك التأسي، فلا تبتئس، هذا يخفف عنك، لأنك ما وقعت فيه، أنا قبل ذلك إخوتي آذوني ووقعت فيما وقعت أنت فيه من الإذاء، لأنه قال: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا يظهر عليك البؤس بما كان يعمل أخوتك. وهذا يدل أن إخوة يوسف أيضا كانوا يؤذوا أخاهم، لأنه قال: فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ما كانت المسألة فقط في يوسف، كانوا يؤذوا أخاهم الآخر. وذلك ما قالوا آوى إليه أخاه، قال: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يقول العلماء: وهذا من فوائد الأخوة، من فوائد وجود الأخ أن الأخ يذهب البؤس، فلا تبتئس، إني أنا أخوك فلا تبتئس، ويعين على نوائب الدهر، ويبرد حرارة الحزن. قال: من وجود الأخ بجانب الأخ يذهب البؤس، ويعين على نوائب الدهر، ويبرد حرارة الحزن. هذه فوائد الأخوة. سبحان الله، الآن يعني بين الإخوة غالبا في جفاء، يقول لك فلان أخوك، يقول: هذا أخ، هذا فخ، أنا أخوي ما وقف معي ولا أعانني ولا وقف معي عندي المصائب، ولا أذهب عني البؤس، ولا يوم طمأنني، ولا يوم أذهب عني شرا أو كذا. فتجد أنه في جفاء. يوسف عليه السلام يعلمنا: إني أنا أخوك فلا تبتئس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ذلك أختم بهذا، قل: بعضهم قال لما ماتت زوجته قال: ما تقول في موت الزوجة؟ قال: عرس جديد. ماتت زوجة أتزوج غيرها. قال: ما تقول في موت الولد؟ قال: موت الولد يأتي غيره. قال: ما تقول في موت الأخ؟ قال: ذاك جرح لا يندمل. قال: ذاك جرح لا يندمل، موت الأخ ذاك جرح لا يندمل. ذلك لأنه يضم بعضه إلى بعض، فلا تبتئس بما كانوا يعملون. الآن يوسف عليه السلام يريد إخوته، ولا يريد أن يعاقبهم، إنما يريد أن يريهم فضله ومنزلته ومنزلة أخيه، فعمل خطة التي تسمى حيلة شرعية، يجوز التوصل إليها لأمر شرعي، يعني حيلة مش محرمة، ما فيها كذب ولا افتراء ولا للتوصل. ماذا عمل يوسف؟ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.